رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، الآية. لا يؤاخذكم الله، الله جل وعلا لا يؤاخذ عبده، لا يؤثمه، لا يناله اسم. لماذا؟ باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو. اللغو لغى، يلغى لغوا، ويأتي لغيا، بمعنى تكلم بالكلام الذي لا قيمة له، أو الكلام الباطل يقال هذا لغو، أو الكلام الذي لا يعتد به. وفي قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، عرفنا أن اليمين أنواع. ذكر الله جل وعلا هنا اللغو، يمين اللغو، واليمين الأخرى في آخر الآية: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي آية المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذان نوعان، اللغو واليمين الذي انطوى عليها القلب، واليمين التي عقدها المرء، والثالث اليمين الغموس، جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. قضيب عود سواك، إذا حلف عليه بأنه له وهو يعلم أنه ليس له لكن أخذه من صاحبه، لقي الله وهو عليه غضبان. إذن الأيمان التي ممكن أن يحلف بها الناس ثلاثة: يمين له، ويمين ينعقد عليها القلب، ويمين غموس. كيف نميز بين هذه؟ وأحكامها متفاوتة. اليمين اللغو لا يعتد بها ولا إثم فيها والحمد لله، ولا يؤاخذ بها العبد. واليمين المنعقدة ممكن يعقدها المرء ويتحلل منها بالكفارة، بقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الثالثة اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. ما هي لغو اليمين واليمين اللغو التي يقولها المرء على لسانه من دون أن يقصد اليمين؟ أقول له رأيت زيد، يقول لا والله ما رأيته، ما قصد اليمين وإنما هكذا جاءت على لسانه. تأتينا غدا يقول لا والله لا ما أستطيع آتيكم، قرأت كتاب كذا، يقول لا والله ما قرأته. تقول عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل لا والله وبلا والله من دون أن يقصد اليمين. اثنان يتراميان يرميان هدف، فقال أحدهما أصبت والله، قال الآخر أخطأت والله. كل واحد منهم حلف، أحدهم لا بد أنه صادق والآخر غير صادق. فقيل إن أحدهما قيل عليه كفارة، قيل لا لا كفارة في هذا، أصبت والله، أخطأت والله، جئت والله، ذهبت والله، هذه لغو اليمين. هذا قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عائشة وابن عباس وغيرهم، ومن التابعين ومن بعدهم، بأن لغو اليمين هي التي تأتي على اللسان لا يقصد المرء بها اليمين. وقيل لغو اليمين هي التي يحلف المرء وهو يجزم بصدق نفسه، فإذا هو بخلاف ذلك، وهو حينما حلف حلف يجزم بصدق نفسه بأنه صادق، ثم يتبين له خلاف ذلك فهل عليه كفارة؟ لا، هذه من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، كسب القلب يعني انطواء القلب، عزم القلب، توجه القلب، قصد القلب، قصد المرء كذا. وهذه تشمل اليمينين، تشمل اليمين المكفرة واليمين الغموس. اليمين المكفرة وليست المكفرة، المكفرة التي تدخلها الكفارة. إذا قصد الإنسان اليمين فلا يخلو، إن كان حلف على شيء مستقبل يفعله أو لا يفعله فهذه هي المكفرة التي تدخلها الكفارة. اليمين الغموس هي التي يحلف عليها المرء على أمر مضى وانتهى معلوم لديه وهو يعلم أنه كاذب. هذه الغموس. حلف أن يفعل كذا، حلف أن يضرب ولده أو خادمه، حلف أن لا يدخل دار أخيه، حلف أن لا يأكل من طعام زيد شيء مستقبل. نقول هذا الحلف تتأتى فيه أمور عدة كما تقدم في درس أمس. قد يحلف على شيء واجب فنقول يجب عليك أن تنفذ، قد يحلف على شيء محرم يقول نجب عليك أن تتركه، قد يحلف على ترك أمر مستحب يقول يستحب لك أن تكفر عن يمينك وتفعل المستحب، قد يحلف على أن يفعل شيء مكروه يقول يستحب لك أن تكفر عن يمينك وتترك الشيء المكروه، قد يحلف على شيء مباح لا مستحب ولا مكروه ولا واجب ولا محرم. نقول شأنك أنت من خيار، إن شئت كفر عن يمينك وافعل المباح، وإن شئت اتركه ولا تكفر عن يمينك ولا تحلف في يمينك. يحلف مثلا والله ليصلين الظهر في المسجد مع الجماعة، يقول يجب عليك هنا ولا يجوز لك الحلف، فإن حنت في هذا فعليك الكفارة، والواجب أن يجب عليك أن تأتي بهذا. يقول مثلا والله لا يصلي الظهر في المسجد، نقول يجب عليك الحنث في يمينك هذا وتصلي الظهر في المسجد وتكفر عن يمينك. يقول والله لا يدخل دار جاره، وجاره يسره أن يدخل جاره الدار، فدخول الدار حينئذ ليس بواجب وإنما هو مستحب، فيستحب لك أن تكفر عن يمينك وتدخل دار جارك. تحلف الأم ألا تدخل دار ولدها، ألا تكلمه، ألا تكلم زوجته، ألا تأكل من طعامه، ألا تركب معه في سيارته، تحلف على أمر ما. نقول الأفضل لها أن تكفر عن يمينها وتفعل ما حلفت ألا تفعله. حلفت أن تقاطع فلانا من الناس من أقاربها، نقول الأفضل لها أن تكفر عن يمينها ولا تقاطع أحدا من ذويها. هذه تسمى اليمين المكفرة، وهي اليمين المنعقدة على أمر مستقبل، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أمس: والله إني إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهي التي قال الله جل وعلا عنها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني التحلل من هذا اليمين الذي حلفت. وتقدم لنا سبب قوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين، وهو أن الأشعريين وناس من أهل اليمن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الحمل، يعني إبل تحملهم، فحلف صلى الله عليه وسلم والله لا يحملهم وليس عنده ما يحملهم، ثم جاءوه من اليوم الثاني وطلبوا منه فأمر لهم بإبل تحملهم، فلما أخذوها لام بعضهم بعضا وقالوا حرجتم النبي صلى الله عليه وسلم وأثمتموه، أمس حلف أن لا يحملكم واليوم حينما عدتم الطلب حملكم، ربما يكون نسي يمينه أمس، فانتدبوا شخصا منهم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر إليه ويخبره بالذي حصل، فقال عليه الصلاة والسلام ما حملتكم وإنما حملكم الله، يعني ساق الله الرزق الذي حملتكم عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذا تشريع للأمة صلوات الله وسلامه عليه، فالمسلم قد يحلف لا يكلم فلان، لا يدخل دار فلان، لا يأكل من طعام فلان كذا مثلا، فنقول له الأفضل كفر عن يمينك وافعل ما حلفت على تركه، وهذه يمين منعقدة وتدخلها الكفارة. النوع الثالث من أنواع اليمين اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم وتغمس صاحبها في النار وفيها الإثم العظيم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، اليمين الغموس من كبائر الذنوب، وهي أن يحلف على أمر مضى وهو يعلم كذب نفسه، على أمر يعلم أنه فيه كاذب لكن توجهت عليه اليمين فأراد أن يخلص من هذه القضية على الإثم والعياذ بالله. يأتيه مثلا المدعي عليه يقول له أعطني حقي الذي عندك 100 ريال، يقول ما عندي لك شيء، ثم يذهب صاحب الحق مثلا يشتكيه إلى القاضي فيحضران معا أمام القاضي، فيقول المدعي مثلا إنني أقرضته 100 ريال أو أقل أو أكثر فأرجو إلزامه بإعطاء حقي، فيلتفت القاضي للمدعي ويقول ما تقول؟ قال أبدا ما عندي له شيء وما اقترضت منه شيء وما اشتريت منه شيء وليس في ذمتي له ولا ريال واحد. فيلتفت القاضي إلى المدعي فيقول له شاهدك عندك مينة، شاهدان أو شاهد ويمين منك أو رجل وامرأتان، فيقول لا ما عندي شيء، أنا وثقت بهذا الرجل وأقرضته أو بعت عليه أو كذا أو أمهلت بحقي وهذه النتيجة ما عندي شيء. فيقول القاضي للمدعي لك يمينه، فيعظ القاضي المدعى عليه ويقول احذر ان تحلف اليمين الكاذبة تغمسك في النار ويغضب الله عليك، ويعظه، ثم يقول أتحلف؟ فيقول نعم، فيحلف بانه ما عنده لفلان شيئا وهو يعلم في حقيقة نفسه ما عنده، لكن عرف ان فلان ما عنده بينة ولا عنده شهود وتوجهت عليه اليمين وحلف ولم يبالي والعياذ بالله. وهذه اليمين المهلكة التي تترك الديار بلاقع والعياذ بالله. وكثيرا ما يمهل الله جل وعلا كثيرا من العصاة، وصاحب اليمين الغموس والعياذ بالله غالبا ما يمهله الله جل وعلا لأنه مستخف بحق الله جل وعلا وبعلمه واطلاعه سبحانه فيعاجله بالعقوبة. فوجد قضايا كثيرة يسقط في المحكمة عند القاضي إذا حلف اليمين الكاذبة سقط في الصدر الأول وفي آخر الزمان وفي كل وقت تحصل هذه كثيرا. وتوجهت اليمين لشخص لأحد أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فطلبها من المدعى عليه وقال يحلف. فأراد المدعى عليه أن يحلف يقول مثلا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة كذا إلى آخره. قال لا قل والله العظيم فقط. فحلف والله العظيم أنه ما عنده كذا فسقط في مكانه والعياذ بالله. فقيل له لما رددت يمينه الأولى؟ قال خشيت إذا عظم الله جل وعلا وأثنى عليه والله الذي لا إله إلا هو ووحده أن يحلم عليه، وأنا أريد من ربي جل وعلا أن يعاجله لأنه كذب وأنكر حقي. فكثيرا ما يسقط الحالف اليمين الغموس والعياذ بالله في المحكمة أو بين يدي القاضي أو بعدما يخرج من القاضي. وهذا شأنه في الجاهلية وفي الإسلام، لأنهم كانوا في جاهلية يعظمون الله جل وعلا لكنهم يشركون معه غيره، كما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكن وهم يعظمون الله فكانوا يعظمون اليمين. وتوجهت اليمين على 50 بطلب من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فجاءت امرأة إلى أبي طالب وقالت أطلبك أن تعفي ابني من اليمين. قال هو معفى. وجاء آخر وموضوعه قسامة فقال يا أبا طالب تريد أن تحلف 50 مقابل 100 من الابن دية، فأنا أدفع نصيبي. كم نصيبي؟ بعيران. خذهما يا أبا طالب ولا تحلفني. فقبلهما أبو طالب ولم يحلف. فحلف 48. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما مضى إلا شيء يسير وقد انتهوا كل 48 ماتوا هلكوا والعياذ بالله. فاليمين الغموس تهلك صاحبها والعياذ بالله. ولما؟ والله أعلم. لأن فيها استخفاف بحق الله جل وعلا، هو يعلم أنه كاذب ويعلم أن الله مطلع عليه ومع ذلك يحلف. والحلف بالله تعظيم، وهو المعطى جل وعلا منتهى التعظيم، ولهذا لا يجوز للمخلوق أن يحلف بمخلوق كائنا من كان. لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا بالكعبة ولا بالأبوين ولا بالأب ولا بالأم ولا بالأمانة ولا بأي مخلوق كائنا من كان، وإنما الحلف يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. فإذا حلف بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته في يمين كاذبة فهذا مستخف بالله جل وعلا. فكثيرا ما يعاجل بالعقوبة والعياذ بالله. التي ممكن أن يحلف عليها الناس 3: لغو، يقول هذا كتابي، يقول الآخر لا والله هذا كتابي أنا، فيقول الأول لا هذا والله كتابي أنا، ثم يصطلحان على أنه لأحدهما، يتبين لهم الاسم ونحو ذلك، وكل واحد منهم ما قصد اليمين. جاء زيد يقول لا والله ما جاء، فإذا التفت وجده موجود. لأنه ما قصد أن يحلف أنه ما جاء، وإنما جاء هذا اليمين على لسانه، لا والله وبلا والله. وكما يقول القائل أصبت والله، قال صاحبه أخطأت والله، وكل واحد منهم قال والله، وأحدهما صادق والآخر بخلاف ذلك، وليس على أحد منهما كفارة. النوع الثاني اليمين التي يعقدها الإنسان على شيء مستقبل، يحلف بأنه يفعل كذا أو يحلف بأن لا يفعل كذا، فنقول يكفر عن يمينه إذا أراد التحلل من يمينه ولا حرج عليه. وكفارة اليمين كما عرفناها أمس ثلاثة أمور: على التخيير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هو مخير بين هذه الثلاثة، فإذا لم يستطع واحدا من هذه الثلاثة فحينئذ يصوم 3 أيام، فإن صام 3 أيام وهو مستطيع للإطعام ما صح، يكون ما أدى الكفارة. النوع الثالث اليمين الغموس التي يحلفها وهو يعلم كذب نفسه والعياذ بالله، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما انطوت عليه قلوبكم يؤاخذكم الله عليه. فإن كان المرء صادقا في يمينه فلا تضيعه. يقول عمر رضي الله عنه: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، على المنبر تعلم الناس رضي الله عنه، والله إن في يدي عصا، وما أنكر عليه أحد من الصحابة. يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، يعني إذا كنت متيقن صحة ما تحلف عليه فلا تمنعك اليمين، احلف. وإنما الذي تهلك المرء هي اليمين الغموس، اليمين الفاجرة، اليمين الكاذبة، اليمين الظالمة. هذه يجب على المسلم الذي يخاف الله أن يحفظها ويداريها ولا ينتهكها. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، كسبت قلوبكم إن كان شيء مستقبل فممكن أن تكفر عنه، شيء مضى وحلف. قد يقول قائل مثلا: أنا حلفت عن جهل، ما علمت أنها بهذا الحد، فماذا علي؟ يقول عليك رد الحق إلى صاحبه، حتى وإن كنت تزعم أنك خصمت صاحبك أو فلجته أو حكم لك القاضي، فترد الحق إلى صاحبه وتستغفر الله وتتوب إليه. فالتوبة تجب ما كان قبلها، وما يتعلق بحق آدمي ما تكفي فيه التوبة، بل لا بد من رد الحق إلى صاحبه. يعني يظن المرء أنه إذا حلف على شيء ما وأخذه من صاحبه وانتهت القضية يقول إذا خلصت قل أستغفر الله وأتوب إليه فيغفر الله لي. نقول لا، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، لا بد من رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله، إذا استحللته وحل لك صح. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهما شيئان: اليمين المنعقدة التي تستحق الكفارة، واليمين الكاذبة التي تستحق رد الحق إلى صاحبه والتوبة أو دخول النار والعياذ بالله إن لم يعفو الله عن عبده. والله غفور حليم، يغفر لعبده إذا تاب إليه، حليم لا يعاجل بالعقوبة جل وعلا، فهو يمهل ولا يهمل سبحانه، فهو لا يعاجل بالعقوبة لعل عبده يتوب فيتوب الله عليه. وهو جل وعلا يمهل العبد، يمهله رأفة ورحمة منه سبحانه وتعالى بعباده، لعله يرجع إليه، فإن رجع إلى الله وتاب قبله الله سبحانه وتعالى، وإن أصر على ما هو عليه واستمر والعياذ بالله حتى الممات فالويل له، فهو الظالم لنفسه والعياذ بالله، والذي أهلك نفسه ووقعها في النار والعياذ بالله. والله غفور يغفر ذنوب عباده، حليم لا يعاجل بالعقوبة، فهو يمهل ولا يهمل، وهذا شيء مدرك. تجد العبد يقع في المعصية فيمهله الله ويستر عليه، يقع في المعصية فيمهله الله ويستر عليه، فإذا تمادى والعياذ بالله فضحه الله جل وعلا وأخذ منه الحق في الدنيا والآخرة أشد.
وقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصد منها الحلف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله.
يعني إذا كان قد أخذ لسانه على الحلف بالعزى، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لأناس حديث عهد بالإسلام، فمنهم من يحلف باللات ومنهم من يحلف بالعزى ومنهم من يحلف باللات والعزى، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفروا عن أيمانهم هذه بقول لا إله إلا الله، لأنه قال كلمة كفر كلمة شرك فيمحوها وبالتوبة، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهو حينما يقول واللات والعزى مثلا يقولها لغوا، ولا يجوز للمسلم أن يحلف بأي مخلوق كائنا من كان، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فالحلف بغير الله شرك، والشرك متوعد صاحبه بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
فهذا قاله صلى الله عليه وسلم لقوم حديث عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات وغير من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الآية، وفي الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان. عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر،
الناس يتحدثون فيما بينهم، واحد يقول لا الأمر كذا، قال الثاني لا والله هذا كذا وكذا، ويقول الثالث لا والله هذا كذا وكذا، هذا هو لغو اليمين الذي لا يؤاخذ الله جل وعلا به عبده. نعم.
يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. وعن عروة قال كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل لا والله وبلا والله فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. الوجه الثاني عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية، يعني قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه.
هذا قول آخر عن عائشة رضي الله عنها أنه هو الشيء الذي يحلف عليه الإنسان يظن أنه صادق فيه، مثلا يقول هذا الكتاب والله لمحمد مثلا، وهو يظن أنه كذا لمحمد، فإذا به لغيره فهذا لا يؤاخذ الله به، لأنه حينما حلف حلف يظن ويتوقع ويجزم صدق نفسه مثلا. نعم.
وعن عطاء عن عائشة قالت هو قوله لا والله وبلا والله وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. أقوال أخرى، قال عبد الرزاق عن إبراهيم هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. وقال زيد بن أسلم هو الرجل يقول أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أو أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا، فهذا هو. قال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال أبو داود باب اليمين في الغضب، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك. وقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره وهي كقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية. والله غفور حليم، أي غفور لعباده حليم عليهم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة أنا امرأة أنوي الحج مفردة، وقبل هذا الحج عزمت على الاعتمار عن أمي وهي حية قادرة غير محتاجة، فهل يجوز لي الاعتمار عليها خلال هذه الأيام؟
يرى كثير من العلماء أنه لا يجوز أن تعتبر ولا أن تحج عن القادر على العمرة أو الحج، وإنما يجوز الاعتمار والحج عن غير القادر. قالوا لأن كل من استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحج عن أبيه أو عن أمه ذكر عدم قدرتهم على ذلك، ولك أن تحجي عن نفسك وتعتمري عن نفسك.
يقول السائل من كان في مكة وأراد أن يكون حجه تمتعا فماذا يفعل؟
يحرم بالعمرة من الميقات ويؤدي العمرة وينوي التمتع فيكون متمتعا.
يقول السائل حذائي ضاع في الحرم ولا أملك المال لشراء حذاء آخر، وأخذت حذاء من أمام باب المسجد.
لا يجوز للمسلم أن يأخذ ما ليس له، أخذ منه شيء أو لم يؤخذ منه شيء فلا يجوز له أن يستحل حذاء أخيه إلا أن يأخذ شيئا قد رمي وعرف أن صاحبه لا يريده، فله أن ينتفع بما وجده ملقى. أما أن يكون صاحبه وضعه في مكان يعود إليه فيأتي المرء ويأخذه من مكانه فلا يحل له ذلك، ويكون ظلم نفسه بالتعدي على حق أخيه.
يقول السائل ما حكم إسبال الإزار بغير خيلاء؟
يحرم الإسبال حتى وإن كان بدون خيلاء، فإن كان مع الخيلاء فهو أشد إثما، لقوله صلى الله عليه وسلم ما نزل من الكعبين فهو في النار، وجاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن الإسبال.